بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الدرس الماضي تم مدارسة ما تبقى من مسائل الإيمان بالرسل، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على معجزات الأنبياء والمقصود بها وأقسامها باعتبار المعنى وباعتبار الحس ومن حيث أيضا الزمان قبل الولادة وأثناء الدعوة وبعد الوفاة. ثم آخر مسألة تطرقنا إليها، وهي مسألة إعجاز القرآن. وبهذا قد انتهينا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. في هذا اليوم إن شاء الله جل وعلا ندخل في أصل جديد من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا الأصل كبقية الأصول السابقة لا يتم إيمان المرء إلا بها، بل لا يدخل في الإسلام إلا بها، فهو كسائر الأصول، يتوقف إسلام المرء على الإتيان به وعلى تحقيقه. وهذا الأصل قد بينه الله جل وعلا في كتابه بيانا شافيا كافيا، وبين جل وعلا أنه من أعظم أعمال البر، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهو من أعظم أعمال البر. وبين عليه الصلاة والسلام أنه أحد أصول الإيمان عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام سأله جبريل: ما الإيمان؟ أو قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل يعني الإيمان باليوم الآخر، الإيمان به هو محل اتفاق بين جميع الشرائع وسائر الملل، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية في المجلد الثاني صفحة 628، السلام. صليتوا يا شباب؟ لا، يعني هي المسجد، صلوا بعدين. جزاكم الله. أعود فأقول إن الإيمان بهذا اليوم هو محل اتفاق بين جميع الشرائع وسائر الملل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الأصفهانية في المجلد الثاني صفحة 628. وقرر هذا أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 262، حيث قال رحمه الله تعالى: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ أي ما بين الموت إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة. والعلماء رحمهم الله قد اعتنوا غاية العناية واهتموا اهتماما عظيما ببيان هذا الأصل، وذلك من خلال الكتب التي صنفوها في هذا الأمر. من أولئك العلماء الذين اعتنوا بهذا الشوكاني رحمه الله، فقد ألف رسالتين في ذلك، إحداهما سماها المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة، ورسالة أخرى بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وأيضا القرطبي رحمه الله ألف كتابا مستقلا في بيان أحوال الموتى وأمور اليوم الآخر وما يجري في يوم القيامة من أحوال ومشاهد وما يمر بالناس في ذلك اليوم من مقامات وما يتنقلون فيه من حال إلى حال. فهناك كتاب سماه وهو مطبوع بعنوان التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. وهذا الكتاب مطبوع إلا أن طبعاته سقيمة، وقد حقق رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية لكنه لم يطبع بعد، يعني المحقق لم يطبعه بعد، لكن نرجو الله عز وجل أن يوفقه للإسراع في إخراجه لأهميته. نعم، الصادق اسمه، الصادق السوداني. هذه لمحة سريعة مختصرة في بيان أهمية الإيمان في هذا اليوم وعناية المسلمين بتقرير مسائله. الأدلة على هذا كثيرة، أي في إثبات هذا اليوم، والمصنف رحمه الله تعالى قد عقد سؤالا مستقلا يقرر من خلاله التدليل على إثبات هذا اليوم من خلال الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. وقد عقد سؤالا مستقلا أيضا لكل مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وبين الدليل على كل جزئية وكل مسألة من ذلك، وسيأتي هذا بسطه وبيانه إن شاء الله في دروس لاحقة. في هذا اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نأخذ المسائل الآتية: أولا الأدلة على هذا اليوم وعلى إثباته من خلال أدلة الكتاب حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا ضابط الإيمان باليوم الآخر، والمسألة الثالثة والأخيرة زمن قيام الساعة. أما المسألة الأولى وهي التي عقد لها المصنف رحمه الله تعالى السؤال الأول في بيان هذا الأصل بقوله: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. هذه أربعة أدلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تقرير وإثبات هذا اليوم. الدليل الأول في قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، والمقصود بهذا يوم القيامة، لا يرجون لقاءنا أي لا يتوقعون حصول هذا اللقاء، فلذلك هم لا يخافونه ولا يطيعون الله جل وعلا، لا يخافون حصول هذا اليوم ولا يطيعون الله جل وعلا، لأنه ليس هناك أمر يدفعهم للإيمان بهذا اليوم، فلذلك لا يرجون، يعني لا يطمعون فيما عند الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فقوله فإن أجل الله لآت يقول مقاتل يعني يوم القيامة، والمقصود فإن أجل الله لآت يعني الأجل المضروب أو المحدد للبعث، والمقصود به كما تقدم ماذا؟ يوم القيامة. الدليل الثالث في قوله تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والمقصود بيوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم المحاسبة على الأعمال، فبين الله جل وعلا أنه واقع في قوله إنما توعدون لصادق، أي أنه لواقع لا محالة، والمقصود به يوم القيامة. وسمي يوم الدين، يعني سمي يوم القيامة بيوم الدين، لماذا؟ لأنه اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم، سواء كانت هذه الأعمال خيرا أو كانت شرا. وقد أكد الله تعالى على تحقق وقوع هذا اليوم وعلى تأكيد وعلى المعنى السابق في الآية التي بعدها بقوله: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، أي أن قيام الساعة حق لا شبهة فيه ولا شك في حصوله. هذه بعض أدلة الكتاب، ولم يتطرق المصنف رحمه الله بذكر الأدلة من السنة، لكنها كثيرة في التدليل عليه وبيان حصوله. من ذلك حديث جبريل السابق، قوله عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أو ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني فليأته الموت، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذه بعض أدلة السنة، وقبلها أدلة الكتاب في التدليل على هذا اليوم. وإن شئتم المزيد فارجعوا، يعني من البيان، فارجعوا إلى تفسير السعدي رحمه الله في صفحة 39 صفحة 808، وكتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله في المجلد السابع صفحة 661. هذا باختصار الأدلة على وقوع هذا اليوم وبيانها من خلال كلام أهل العلم باختصار. المسألة الثانية التي عقد لها المصنف رحمه الله هي ضابط الإيمان باليوم الآخر. فقال رحمه الله: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ قال رحمه الله: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. حقيقة إذا تأملنا هذا الكلام من المصنف رحمه الله وجدناه قد اشتمل على درجات اليوم الآخر، ولم يأتي بضابط دقيق للإيمان باليوم الآخر. ولذلك فالضابط الدقيق للإيمان باليوم الآخر هو ما ذكره الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بقوله: أن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا هو التعريف الدقيق الجامع للإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، لأن مسائل الإيمان باليوم الآخر مسائل غيب مبنية على الإخبار، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار هذا اليوم وأحواله فإننا نصدقه ونؤمن به، لأن هذا اليوم مبني على ماذا؟ على الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضابط الدقيق للإيمان باليوم الآخر أو لتعريفه هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. فيدخل في هذا الضابط يا إخوة، يدخل فيه جميع مقامات اليوم الآخر والمشاهد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وهذا التعريف أيضا ارتضاه الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات صفحة 21، حيث قال رحمه الله تعالى: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه يعني القبر، وأحوال القيامة وفيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها وما عد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. إذن تقرر عندنا ما ضابط الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، قلنا إن كلام المصنف احتوى على ماذا؟ على بيان درجات الإيمان باليوم الآخر، وأن يرحمك الله، وأن الإيمان باليوم الآخر على كم درجة يا أخوة؟ على درجتين. الدرجة الأولى التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والدرجة الثانية هي العمل بموجب هذا اليوم، العمل بموجب الإيمان بهذا اليوم. وهذا وبيان هذه الدرجات ذكرها أو قررها العلامة السعدي رحمه الله أيضا في كتابه فتح الرحيم الملك العلام صفحة 80، فتح الرحيم الملك العلام، حيث قال رحمه الله تعالى: الإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته، هذا هي الدرجة الأولى، وهذا هو معنى قول المصنف معنا التصديق الجازم بإتيانه لا محالة. الدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما عد الله تعالى للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علم ذلك علما واصلا إلى قلبه، فلا بد أن يثمر له هذا ماذا؟ يثمر له العمل بمقتضى هذا اليوم والجد في السعي في الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا تحقق من وقوع هذا اليوم وما سيمر به من أحوال ومقامات ومشاهد وأنه محاسب، فإن هذا يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه إلى العمل، أليس كذلك؟ ويكون حافزا له على الجد في العمل الصالح، لأن عمله سيوزن وصحفه سيراها مكتوبة أمامه، والله سيمر في هذا الوقت بحال أطيبة جدا، وهي حشره مع الناس والعرق الذي سيصيبه وقدر العرق فيه على قدر عمله الصالح إلى آخر ذلك من المشاهد التي سيمر بها، فالأمر ليس بالهين، فالإنسان إذا تحقق هذا في قلبه ورسخ هذا في نفسه فإن هذا يدفعه إلى الجد وإلى العمل بما شرع الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يؤمن ولا يلتفت إلى هذه الأمور فإنه لا يسعى بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه ليس هناك أمور تدفعه إلى العمل أو أمور تعينه على الجد في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الدرجة الثانية من درجات الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله والعمل بموجب ذلك. المصنف رحمه الله قرر ما قرره غيره من أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر جميع مشاهد ومقامات وأحوال اليوم الآخر، فقال رحمه الله: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والفزع، وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي على النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم تبارك وتعالى. وقد سبق نحو هذا التقرير من خلال كلام العلامة السعدي رحمه الله. لكن هنا جملة لعل بعضكم يستشكلها، وهي قوله رحمه الله: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. كيف يدخل هذا في الإيمان باليوم الآخر؟ ونحن قلنا أن الإيمان باليوم الآخر هو ماذا مسالم؟ هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد الموت. وهذا قبل الموت ولا بعد الموت؟ قبل الموت. فكيف يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ شو رأيكم؟ صحيح، بس ما ينطبق على التعريف اللي نحن ذكرناه. ينطبق عليه التعريف؟ يدخل في التعريف؟
بعد الموت.
أهل العلم رحمه الله تعالى ألحقوا أشراط الساعة وحال الإنسان عند الموت وما يمر به بالإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأنه مقدمات دالة على قرب وقوع هذا اليوم وتحقق قيامه. واضح؟ لأن علامات الساعة وأشراط الساعة هذه مقدمات للإيمان باليوم الآخر، فألحقوها بالإيمان باليوم الآخر من هذا الباب أو من هذه الجهة، لأن أشراط الساعة مقدمات وممهدات دالة على قرب هذا اليوم وتحقق وقوعه. واضح؟ هذا هو التعليل لهذه الجزئية، والله تعالى أعلم. وبهذا ننتهي من هذا السؤال. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الدرس هو زمن قيام الساعة. فعقد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا لهذا بقوله: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ المصنف رحمه الله بعد أن أجمل مسائل الإيمان باليوم الآخر ومباحثه في السؤال السابق أجملها على أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كذا وكذا وكذا، بل بعد أن أجمل مسائل هذا اليوم ومباحث هذا اليوم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيله، فبدأ بهذه المسألة وهي زمن قيام الساعة. فقال رحمه الله: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب، قال رحمه الله: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها ثم دلل على ذلك. فهذا اليوم أيها الإخوة وهو يوم القيامة زمنه أو وقته مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا يعلم زمن وقوعه ولا متى حصوله إلا الله تبارك وتعالى. ولما كان لهذا اليوم وقعه في النفوس وهيبته في القلوب، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام عن زمن قيامه هذا اليوم. فماذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان صلى الله عليه وسلم يجيبهم بما يفيد عدم علمه بذلك، هذا الأمر الأول. أو كان صلى الله عليه وسلم يصرفهم إلى ما هو أهم من العلم بوقت الساعة، يعني أن هناك أمور العلم بها والسعي في تحصيلها أهم من العلم بوقت ماذا؟ بوقت قيام الساعة. فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول قلنا أنه يجيبهم بماذا؟ بما يفيد عدم علمه بوقت قيام الساعة، وهذا ستأتي الأدلة عليه من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصرفهم إلى ما هو أهم من العلم بوقت وزمن قيام الساعة. ويدل لهذا بالثاني، الأمر الثاني، ما ثبت صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله. السؤال الآن عن ماذا؟ يعني شو عن الساعة؟ يعني كم الساعة؟ ها؟ متى موعد قيام الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا جوابه صلى الله عليه وسلم، ما أعددت لها، ما قال الوقت، فصرفه صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أهم، ما أعددت لها، لأن المقصود من الإيمان هو ماذا بهذا اليوم؟ الاستعداد له، واضح؟ وهذه هي الدرجة الثانية من درجات الإيمان باليوم الآخر، الإيمان الراسخ المثمر للعمل والجد في الاستعداد لهذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم، ما أعددت لها؟ فقال، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. يعني هذا أكبر الأعمال الصالحة التي أعدها لهذا اليوم، أني أحب الله ورسوله، يعني أنا أصوم وأصلي وأتصدق، لكن ليس عملي هذا كثير. فلذلك قال ماذا؟ ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صدقة ولا صوم، يعني عندي لكن ليس كثيرا، لكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحبب، أنت مع من أحبب. فصرف صلى الله عليه وسلم اهتمامه إلى ماذا؟ إلى شيء أهم، واضح، من السؤال عن زمن الساعة، وهو السعي للعمل بمقتضى هذا اليوم. وهنا على هذا الحديث علق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بقوله، ففيه، يعني ففي هذا الحديث، أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته، واضح؟ فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، أنه يرشدهم إلى الاستعداد لوقوع هذا اليوم وإن كانوا لم يعلموا متى يكون ومتى يقع. ثم نتطرق إلى، أو نأتي إلى ما قرره المصنف رحمه الله من بيان الأدلة التي ذكرها على عدم علم أحد بوقت أو بزمن الساعة، وأن الله جل وعلا هو المستأثر وحده بعلمها. فذكر رحمه الله قول الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة، أي عنده وحده تبارك وتعالى قيام زمن قيام الساعة، لا عند غيره جل وعلا. والدليل الثاني قوله تعالى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ولاحظوا، ذكر الله عز وجل هنا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، يعني أنه تعالى هو المختص بها وحده دون غيره. قل إنما علمها عند ربي، أي أنه تعالى هو المختص بعلمها، وهو تبارك وتعالى المتفرد بزمن بالعلم بزمن حصولها ووقوعها. الدليل الثالث قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني كما يقول حافظ ابن كثير معنى قوله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، علم قيام الساعة وزمن وقوعها ليس إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. هذه أدلة الكتاب. أما أدلة السنة فذكر حديث جبريل المشهور بقوله عليه الصلاة والسلام، بقول جبريل صلى الله عليه وسلم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن الساعة، يعني عن زمن قيام الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها من؟ المسؤول عنها من؟ الأخ يقول الرسول وأنتم تقولون الله، شو الحين الصحيح؟ الحديث الآن عندنا سائل وعندنا مسؤول، السائل من؟ والمسؤول من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فجبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن الساعة، فقال له صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها، يعني من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل الذي هو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني ليس المسؤول وهو النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بوقت الساعة من السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ليس المسؤول وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأعلم من السائل وهو النبي صلى الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أكرم الرسل من الملائكة وأعظم وأفضل الرسل وأكرمهم عند الله عز وجل من البشر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان جبريل وهو أكرم الرسل من البشر ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم من البشر لا يعلم وقت أو زمن قيام الساعة، فإذا يكون غير هذين الرسولين الكريمين العظيمين من باب أولى أنهم لا يعلمون متى زمن قيام الساعة، واضح؟ فهذا من أدلة السنة. هناك دليل آخر أيضا صريح بهذا، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر، يقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة، هذا يقول للصحابة تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، والحديث في صحيح مسلم كما تقدم. إذن يا إخوة خلاصة هذه المسألة يتبين من خلال هذه النصوص ويعلم بها بطلان دعوى من وقت قيام الساعة، لأن هناك من قال إن قيام الساعة سيكون في الوقت الفلاني، قد ألفت في ذلك رسائل وألفت كتب وصنفت مصنفات، فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تبطل دعوى من وقت قيام الساعة أو حدها، وذكر أنها تكون بعد مرور حقبة أو وقت معين من الزمن، فهذا الكلام باطل، وهذا إلى جانب أنه يعني دجل وكذب، فهو أيضا ماذا؟ تقول على الله عز وجل بلا علم، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد وقت الساعة نص أصلا، ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد وقت الساعة نص أصلا. وإذا أردتم المزيد فارجعوا إلى مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله المجلد الرابع صفحة 341 حيث قرر هذا وبينه، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف صفحة 68. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في شيء في الدرس؟ تفضل. أي الحالة الأخيرة 341 4341 والمنار المنيف للقيم 68. أظن الدرس واضح. عدم علمه بذلك، وهذا ذكرنا الدليل عليه اللي هو آخر حديث، حديث من؟ جابر، قال تسألون عن الساعة وإنما علمها عند الله، وكذلك حديث جبريل ما المسؤول عنها بعلم الساعة. تفضل اسمع.
أكثرها يعني عن خاصة الفترة الأخيرة يعني ما قدوم وغيرها يعني هذا الكتاب، هل يعني تفضل هاي
كيف كيف مرة ثانية؟
يعني مثلا كتب لي 14 الفترة الأخيرة مثلا روب سياي وغيره ونفسها عجريب وغيره، فهل
هذا بتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم، فأحرص أنك تأتي إن شاء الله، لأن إن شاء الله يسلمك في الآونة الأخيرة. يعني الآن تكلمنا نحن بديانا في شو الله يسلمك في زمن قيام الساعة، الأسبوع الجاي إن شاء الله سنتكلم عن ماذا؟ عن أشراط الساعة، وستكلم إن شاء الله عن نقطة مهمة جدا وهي الخلل يعني الحاصل والضوابط، الخلل الحاصل في الخروج عن الضوابط في فهم أشراط الساعة، لأن من الناس من قد يعني ذكر إيش يعني نزل الحديث الواردة في قيام الساعة الواقع الموجود، وهذا خروج عن فهم أهل العلم لأشراط الساعة ومتى تكون ومتى حصولها وما هي أمراتها، هذا انحراف واضح، انحراف شديد. فلذلك يعني إن شاء الله في الأسبوع القادم سأتكلم إن شاء الله عن الضوابط التي ينبغي علينا أن نسلكها في فهم أشراط الساعة، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون كله عن ماذا؟ عن مقدمة عن أشراط الساعة إن شاء الله. يعني ذكر المصنف مثال أمارات الساعة من الكتاب ومن السنة، فإن شاء الله ستتكلم عن النقطة، عن النقطة هذه بحول الله، وأذكر لكم الضوابط من خلال كلام أهل العلم. نعم تفضل.
أن هذه
النصوص
تقول دعوة من ساعة معينة،
هنا
مثلا يقولون يعني كلام ساعة تقوم من الجمعة مثلا، هل هذا كلام
ثبت أنها تكون في يوم الجمعة؟ نعم هي لا الزمن يعني يوم الجمعة، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، واضح، أخبر السلام أنه تكون يوم الجمعة هو اليوم الذي تكون فيه قيام الساعة في إخبار الله عز وجل له بذلك، لكن متى أي جمعة؟ واضح، وفي أي يوم وفي أي ساعة من يوم الجمعة، هذا علمه عند الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا اليوم، لكن زيادة على هذا ما عندنا علم على أن ماذا؟ على أن يكون في الزمن الفلاني والوقت الفلاني والشهر الفلاني والسنة الفلانية وبعد كم من زمنه عليه الصلاة والسلام. الآن نحن كم لنا من زمن صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ 1400 سنة، 1424 سنة تقريبا، صح له؟ إلى يومنا هذا فمرت 1400 سنة. هل الآن طيب هل سنعيش سيكون أيضا 1400 ولا 1300 عام يعني 3000 ولا غيره؟ الله أعلم، واضح؟ الله أعلم. نعم فجاء في الحديث خمس لا يعلمون إلا الله، وذكر منها الله يسلمك الحديث هذا أنه يعني من ضمن هاي الخمس لا يعلم أحد، لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله عز وجل، واضح، مثل في آية الآخر آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الروم لقمان آخر لقمان تقول السائلة هل الملائكة رسل؟ نعم من الملائكة من هم رسل، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه، النصوص دالة على أن الملائكة رسل، قد تقدم لنا ذلك في بيان الإيمان بالرسل. تقول ولما نقول جبريل عليه الصلاة والسلام وما معنى عليه الصلاة والسلام؟ نحن نصلي على جبريل عليه الصلاة والسلام، نصلي عليه، ومعنى الصلاة عليه يعني الثناء عليه، معنى الصلاة عليه الثناء عليه، عليه الصلاة والسلام. هذا ما عندي في هذه الجزئية. تقول: هل بالجلال والإكرام الراشد الرشيد من أسماء الله؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. الجلال والإكرام قد يكون من أسماء الله عز وجل، أن هذه من الأسماء المزدوجة، من الأسماء المركبة. أما الراشد والرشيد فلا أدري، الله أعلم. الأسبوع القادم إن شاء الله يعني سيكون مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله، في مسألة هل هذه الأسماء ثابتة لله أو ليست بثابتة بحول الله عز وجل. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.